بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. من هذا الباب وإلى باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هذه الأبواب ساقها الشيخ رحمه الله تعالى براهين للتوحيد وبراهين لاستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده دون من سواه، وأن من عبد من دونه إنما عبد بالباطل، وذلك ببيان كمال أفعال الله سبحانه وتعالى، وأنه القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء، وأنه المالك الرزاق المدبر لكل حي، وببيان كمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وببيان أن له الأسماء الحسنى وأن له الصفات العلى، وأنه سبحانه وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص، ولذا استحق أن يكون إلها معبودا، وأن كل ما سواه عاجز ناقص مربوب مدبر مخلوق محتاج إلى من يدبر أمره. ومن كان هذا حاله فعبادته أبطل الباطل وأضل الضلال. إذن سنجد في هذه الأبواب براهين التوحيد، براهين استحقاق الله عز وجل العبادة، وبراهين بطلان عبادة كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال الله عز وجل: أيشركون في أي شيء؟ أيشركون في العبادة، في العبادة. أيشركون، والاستفهام هنا قال العلماء للتوبيخ والتعنيف والإنكار. قال: أيشركون، ويشركون فعل مضارع يفيد تجدد الإشراك واستمراره. قلنا يشركون فعل مضارع يفيد تجدد الإشراك واستمرار هذا الإشراك، وفي هذا رد على من أنكر وجود الشرك. قال: أيشركون ما، وما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، وهذا العموم يدخل فيه كل مشرك، كل مشرك مع الله تبارك وتعالى في عبادته. قال: أيشركون ما لا، ولا هذه نافية، لا نافية، بدليل أن المضارع بعدها جاء مرفوعا. أيشركون ما لا يخلق، هنا الله عز وجل نفى المضارع هنا للدلالة على تجدد نفي الخالقية، فالله جل وعلا نفى نفيا متجددا مستمرا يفيد أن غيره تبارك وتعالى لا يخلق، ومعنى هذا أنهم ما خلقوا شيئا في الماضي ولن يخلقوا شيئا في المستقبل. قلنا لأن نفي المضارع هنا للدلالة على ماذا؟ على تجدد نفي الخالقية واستمرار هذا النفي، وأن هذا النفي مستمر. قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، وشيئا نكرة منفية، نكرة منفية تفيد العموم، وهذه الآية دليل على أن غير الله جل وعلا لم يخلق أي شيء قل أو كثر أو كبر أو صغر. أيشركون ما لا يخلق شيئا، ثم قال وهم يخلقون. وهم يخلقون، الضمير هنا راجع لمن؟ راجع إلى الأنداد، إلى المتخذين مع الله، إلى المعبودين مع الله سبحانه وتعالى. فهم مع كونهم لم يخلقوا شيئا هم مخلوقون في أنفسهم، وهذا معناه أنهم ما خلقوا أنفسهم وما خلقوا غيرهم. قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون. ولا أيضا هنا نافية، ولا نافية، ويستطيعون فعل مضارع، ونفى الفعل المضارع كذلك لإفادة ماذا؟ تجدد نفي الاستطاعة واستمرار هذا النفي. وهذا معناه أنهم ما نصروهم في الماضي ولا ينصرونهم في شيء في المستقبل، هذا الذي يدل عليه ماذا؟ تجدد نفي الاستطاعة واستمرار نفي الاستطاعة. فيفهم من هذا أنهم ما نصروا من تعلقوا بهم في الماضي ولا ينصرونهم في المستقبل. قال ولا يستطيعون لهم نصرا، ونصرا نكرة منفية تفيد العموم، أي لا ينصرونهم بأي نوع من أنواع النصر. قال ولا أنفسهم ينصرون، ولا أنفسهم ينصرون، وكذلك ينصرون فعل مضارع منفي، ونفى الله جل وعلا الفعل المضارع لإفادة تجدد هذا النفي واستمرار هذا النفي، يعني أنهم ما نصروا أنفسهم في الماضي ولا ينصرون أنفسهم في المستقبل. ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز، من باب أولى. قال ولا أنفسهم ينصرون، وهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل يدخل فيها كل من عبد مع الله من الأنبياء من الأولياء من الصالحين من الجن من الإنس من السحرة إلى آخره. فالله جل وعلا أبان أنهم لم يخلقوا شيئا وأنهم مخلوقون مربوبون وأنهم لا يستطيعون نصر غيرهم وأنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. ومن كان هذا حاله فهل يستحق أن يعبد مع الله؟ إذن الله جل وعلا جاء بهذه الآية برهانا على بطلان عبادة كل من سواه سبحانه وتعالى، لأن هذه الأوصاف تدل على الغاية في الضعف والعجز والافتقار، والعاجز لا يستحق العبادة ولا شيئا منها. وبهذا البرهان بطلت عبادة كل من سوى الله عز وجل، وظهر أنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة دون من سواه. إذن هذا البرهان برهان واضح، برهان واضح ودليل بين على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعلى بطلان عبادة كل من سواه سبحانه وتعالى، إذ كل من سوى الله جل وعلا مخلوق، فكيف يصح لعاقل أن يترك عبادة الخالق ويعبد المخلوق، وكيف يصوغ له أن يعبد العاجز الذي لا يقدر على شيء ويترك عبادة القادر على كل شيء؟ كيف يعبد من يعجز عن نصر نفسه وعن نصر غيره ويترك عبادة من لا يعجزه شيء؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهمنا هذا؟ فالشيخ رحمه الله جاء بهذه الآية وهي واضحة الدلالة على أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه، وأن عبادة غيره باطلة، وأن من عبد من دونه فقد عبد بالباطل. فهمنا هذا؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه هي الآية الثانية التي أوردها الشيخ رحمه الله تحت هذا الباب. قال والذين هذا اسم موصول يفيد العموم، وهذا عموم في كل من عبد مع الله. قال والذين تدعون من دونه أي سوى الله، وتدعون هذه فعل مضارع يفيد ماذا؟ الاستمرار. وهذه الآية أيضا من الأدلة الدالة على وجود الشرك وأن الشرك مستمر في هذه الأمة، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. قال والذين تدعون من دونه، وقبل هذه الآية الله جل وعلا قال ذلكم الله ربكم له الملك، قال ذلكم الله ربكم له الملك، ثم قال والذين تدعون من دونه ذلكم الله ربكم له الملك، فقدم الجار والمجرور له الذي هو الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر القصر. فالملك كله محصور ومقصور على الله عز وجل، وهذا برهان من براهين التوحيد، أن المالك لكل شيء هو الذي يستحق أن يعبد. ثم بعد ذلك قال والذين، اسم موصول يفيد العموم، فهذا عموم في كل مدعو مع الله سبحانه وتعالى. ما يملكون، وما هذه نافية، ما نافية، ويملكون فعل مضارع، ونفى الفعل المضارع كما قلنا فيما سبق للدلالة على نفي تجدد ماذا؟ عدم الملك واستمرار عدم الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. والله جل وعلا لو قال ما يملكون قطميرا لكان كافيا، وجاء بمن، ومن إذا دخلت على النكرة المنفية تفيد النص في العموم، والعموم النصي هو الذي لا يصح أن يستثنى منه شيء. فالله عز وجل قال ما يملكون من قطمير، هذه اللفافة الرقيقة التي هي على نواة التمر ما يملكونها. وإن كانوا لا يملكون هذا الشيء الدقيق الحقير، فنفي ملكهم لما هو أعظم منه من باب أولى. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهذا معناه أنهم لا يملكون شيئا ولو كان هذا الشيء شيئا حقيرا، ما يملكون من قطمير. إذن الآن نفى عنهم ماذا؟ الملك. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فبين أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، لأنهم إما موتى وإما بعيدون عن هذا الداعي. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو قدر أن الداعي كان بجوارهم وسمعوه، قالوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إنسان ينادي يا شيخ فلان أنا أريد المطر وهو بجواره، وإن كان يسمعه فإنه لا يستطيع أن يجيبه. لما؟ لأنه لا يملك، لأنه لا يملك. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فإذن الله عز وجل نفى عنهم ماذا هنا؟ أولا أن يكونوا مالكين لحاجة الداعي، هذه واحدة. ونفى عنهم سماع دعوة الداعي، هذه الثانية. ونفى عن من يسمع إجابة الداعي في حاجته. وأبان الله عز وجل أن التوجه لغيره بالدعاء وأن سؤال غيره شرك. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن هذا يدل على الغاية في الضعف. الذي لا يملك شيئا بل هو في نفسه مملوك، هل هذا يستحق أن يكون إلها معبودا؟ لا. الذي لا يسمع دعاء من دعاه، هل هذا يستحق أن يكون إلها معبودا؟ الذي لا يقدر
على إجابة دعوة من دعاه، هل هذا يصلح أن يكون معبودا إلها؟ لا. فهذه البراهين تدل على بطلان عبادة كل من سوى الله، فكلهم بما فيهم الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحون والجن والإنس، هذه الأوصاف تنطبق عليهم جميعا. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون يعني يتبرؤون، هذه براءة من المدعو، المدعو يتبرأ من دعاء الداعي له. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهذا نص صريح على أن دعاء غير الله عز وجل شرك، وأن من دعا غير الله كان مشركا. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله ولا ينبئك مثل خبير، يعني أن ما تضمنته هذه الآية من بطلان عبادة غيره وأنها شرك بالله سبحانه وتعالى، وأن المدعوين يتبرؤون ممن دعوهم، هذا كله حق. لما؟ حق لا شك فيه ولا ريب. لما؟ لأن الذي أخبر به من؟ الله عز وجل، المخبر هو الله. قال ولا ينبئك مثل خبير، يعني ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك الله سبحانه وتعالى. والآن علماء السوء وعلماء الضلال هؤلاء يردون خبر الله عز وجل، يقولون للناس هؤلاء أحياء وإن كانوا موتا، ويقولون لهم إنهم يملكون، ويقولون لهم إنهم يسمعون دعاءكم ويجيبونكم، وليس هذا من الشرك في شيء. وهذا رد لخبر الله سبحانه وتعالى ومحادة صريحة لكلام الله سبحانه وتعالى. قال ولا ينبئك مثل خبير، فهذه الآية الثانية هي البرهان الثاني الذي أورده الشيخ رحمه الله مستدلا به على بطلان عبادة كل من سوى الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى المعبود الحق الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه. ثم قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي يوم غزوة أحد، والشج الضرب في الرأس، وكسرت رباعيته، والرباعية هي السن التي تلي الثنية، وكل إنسان فيه كم رباعية؟ ها ها، أربع. عندنا الثنايا، أين الثنايا؟ من يعرف الثنايا؟ الاثنين الفوق والتحت، في الأول، هذه الثنايا، ما يليها عن اليمين هذه رباعية قبل الناب، قبل الناب، وكذلك عن الشمال رباعية قبل الناب، وكذلك من تحت الثنايا التي تحت مقابل التي فوق، ما يليها من اليمين هذه الرباعية قبل الناب، وما يليها من الشمال هي الرباعية الثانية قبل الناب. والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته السفلى، السفلى اليمنى هذه هي التي كسرت، وما ذهبت كلها وإنما ذهب بعضها، ذهب بعضها. وكذلك شج صلى الله عليه وسلم أو جرح في وجنته صلى الله عليه وسلم، وضرب كذلك في كتفه في يوم أحد، وأخذ يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء. فالشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث، وهذا الحديث يتوافق تماما مع قوله سبحانه وتعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شج في يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن ينصر نفسه ولا استطاع أن يدفع عن نفسه. فهذا شيء أراده الله. هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد قدر الله سبحانه وتعالى؟ ما يستطيع. فما قدر الله جل وعلا لك أن يصيبك فإنه سيصيبك ولو كنت نبيا، ما تستطيع أن تدفع ولا أن ترفع عن نفسك. ولذلك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم الدفع عن نفسه وعجز عن حماية نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا في قوله: ولا أنفسهم ينصرون. أما عجزه صلى الله عليه وسلم عن نصر غيره، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقتلون بجواره، بل قد مثل بهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومثل بجثثهم. فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصر نفسه ولا أن ينصر أصحابه. والصحابة كذلك هم سادات الأولياء، ما استطاعوا أن يدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشج ولا كسر الرباعية ولا الأذى، ولا استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، والجميع ما استطاعوا أن ينصروا أنفسهم ولا أن يدفعوا عن أنفسهم. فإن كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء، فما ظنك بغيرهم؟ وما ظنك بمن هو دونهم؟ فهل يستطيع من سواهم أن يدفع أو أن يرفع أو أن ينصر نفسه أو أن يجلب لنفسه خيرا أو يدفع عنها ضرا؟ لا، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم متبرئا من الحول ومن القوة يدعو الله الذي بيده مقاليد كل شيء، وسادات الأولياء من خلفه يؤمنون على دعائه. وهذا فيه تعليم لنا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وأن نسأل الله تبارك وتعالى وحده كشف الكروب. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا استعانوا به ولا استغاثوا به، لأنهم يعلمون أنه مخلوق ضعيف عاجز، وهو نفسه قد ضرب وشج صلى الله عليه وسلم وسال الدم وأوذي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهمنا هذا؟ فهذا برهان واضح من براهين التوحيد. ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة في موقعة أحد دليل واضح على ضعفهم وعجزهم وأنهم لا يستحقون العبادة ولا يستحقون شيئا منها، فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر ويصيبهم ما يصيب البشر. والله جل وعلا قال لنبيه، أمره أن يقول للناس: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فهم كانوا يعرفون هذا، قالوا له: لا، أنت تملك أن تضرنا وتملك أن تنفعنا؟ هل عارضوه؟ لا، يعلمون أنه بشر. وقال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وهذا صحيح، والواقع يشهد بهذا. لو كان يملك لنفسه نفعا أو ضرا لا دفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وفي أخرى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا دليل على أنه ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذا؟ فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابة يؤمنون خلفه، نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ليس هذه نافية، والأمر يراد به الشأن، الشأن والحال، يعني ليس لك من شأن الناس، ليس لك من الأمر شيء. وشيء هذه نكرة، ها، منفية، منفية بليس، تفيد العموم. ليس لك من الأمر شيء، يعني أن أمر خلق الناس ليس إليك، وأن أمر رزق الناس ليس إليك، وأن أمر هداية الناس ليس إليك، وأن أمر نصر الناس ليس إليك، وأن أمر تدبير شؤون الناس، وأن أمر تصريف أحوال الناس ليس إليك. هذا لمن؟ هذا لله سبحانه وتعالى. وكم عبد الله جل وعلا وأعاد وذكر من الآيات في تقرير هذا. يقول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وهنا قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر. قال: وإليه يرجع الأمر كله. والأصل ماذا؟ والأمر كله يرجع إليه. فلما أراد الله جل وعلا إعلامنا بأن ما يتعلق بأمر الناس محصور ومقصور عليه وحده سبحانه وتعالى، قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل. وهذا قد كرره الله في غير ما آية. قال الله عز وجل: بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر، فقدم الجار والمجرور هنا. قال: بل لله الأمر. وأصلها ماذا؟ الأمر لله، الأمر لله، حتى تعلم أن أزمة الأمور بيد الله عز وجل، وأنه ليس من شيء من أمر الناس بيد غيره سبحانه وتعالى، بل أمور العباد كلها بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكذلك قال الله عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد، أيضا قدم الجار والمجرور، لله الأمر من قبل ومن بعد. وقال تعالى: قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. فهل مع هذه الآيات إنسان يقول إن أمر حفظ الناس بيد فلان، أو يقول إن أمر رزق الناس بيد فلان، إن أمر صحة الناس بيد فلان؟ الله عز وجل يقول: قل ها إن الأمر كله لله، لله سبحانه وتعالى وحده. وكم قال الله سبحانه وتعالى: وإلى الله ترجع الأمور، هذه جاءت في 6 مواضع من القرآن: وإلى الله ترجع الأمور. فأمور الخلائق راجعة إليه سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: ليس لك من الأمر شيء. وقال سبحانه: ألا، وهذه أداة تنبيه، انتبهوا، ألا له الخلق والأمر، وأيضا قدم الجار والمجرور هنا، وأصلها ألا الخلق والأمر له، فقال ألا له الخلق والأمر، فهمنا هذا؟ فالله عز وجل قال له: ليس لك من الأمر شيء. وقلنا شيء هنا نكرة تفيد العموم، لا تملك أمر هدايتهم ولا أمر إصلاحهم، فأمرهم إلى الله، أنه أخذ يدعو على المشركين، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله جل وعلا نصرك عليهم، وإن شاء نصرهم عليك، وإن شاء أهلكهم، وإن شاء هداهم، هو الذي يتصرف في عباده. فالتصرف في عباد الله عز وجل ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، وإنما أمور العباد إلى الله وحده سبحانه وتعالى. طيب، وإن كان الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، ليس لك من الأمر شيء، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، أنه ما يملك شيئا من أمر الناس، ولا يملك أن يتصرف في الناس بشيء. وهذا فيه دليل على أن جميع الخلق بما فيهم الأنبياء مربوبون، وأنهم مدبرون، وأنهم مصرفون، وأن الله جل وعلا هو الذي يتصرف فيهم وحده سبحانه وتعالى. فثبت بهذا الدليل وبهذا البرهان بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبطلان عبادة الصحابة. لما؟ لأنهم لا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون. أي نعم، هذا هو. وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة الصحابة، وقلنا للناس لا يجوز لكم أن تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تدعوا الصحابة، فغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. فقال، وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من أمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وحصل أن آمن هؤلاء 3 الذين دعا عليهم، آمنوا ودخلوا في الإسلام. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لابنته ولعمه وعمته جميعا لا أغني عنكم من الله شيئا، وشيئا نكرة، نكرة منفية تفيد العموم، أي لا أستطيع أن أدفع عنكم عذاب الله ولا أستطيع أن أدفع عنكم شيئا أراده الله تبارك وتعالى بكم. فإن كان صلى الله عليه وسلم لا يملك لقرابته ولا يغني عن قرابته شيئا فغير قرابته من باب أولى. وإن كان هو صلى الله عليه وسلم لا يملك ولا يغني عن الناس شيئا فغيره من باب أولى. إذن فثبت بهذه البراهين بطلان عبادة غير الله عز وجل وبطلان التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. والصادق الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليه أنه مهما بلغ من المنزل ومن العبادة ومن الصلاح أن يقول للناس هذا، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا وأنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أملك لكم نفعا ولا ضرا. فهل طواغيط الأرض الآن متربعون على عروش المتصوفة هؤلاء يقول للناس هذا؟ لا، بل يقولون لهم ادعونا واستجيروا بنا والجأوا لنا فنحن ننجيكم ونحن ونحن ونحن، كما قال أحد هؤلاء الطواغيط إذا كنت في هم وغم فنادني آيا مرغني أنجيك من كل كربتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي، إن ناب خضب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل. وهكذا يدعون الناس إلى عبادة غير الله وإلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا سيد ولد آدم يصرح في الناس أنه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، وأنه لا يملك للناس نفعا ولا ضرا، وأن أقرب الناس إليه لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا يغني عنهم من الله من شيء. وهذا سبيل الناصح الذي عرف حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال الله عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. العبادة حقك، فما يكون لي أن أقول للناس اعبدوني أو ادعوني أو احلفوا بي أو استعينوا بي أو استغيثوا بي. هذه طريقة الأنبياء، فطريقة الأنبياء أنهم يعلقون الناس بالله سبحانه وتعالى في جلب منافعهم ودفع مضارهم، وطريقة الأنبياء أنهم يوجهون الخلق إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون من سواه. ومن لم يكن على هذا فليس على دين الأنبياء ولا على طريقة الأنبياء ولا على عقيدة الأنبياء، وإن أعطوه الأوسمة في أنه من أولياء الله وإن روجوا له في الإعلام. فهؤلاء كلهم طواغيط يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم ويعلقونهم بغير الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين وهي قوله ويشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الثانية قصة أحد فمراده ماذا؟ أن يقول لك يا طالب العلم قف عندها، قف عندها وانظر ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وما جرى للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، تعلم أنهم فقراء ضعفاء مربوبون مدبرون محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في نصرهم وفي معونتهم، ومن كان هذا حاله فلا يستحق أن يعبد مع الله وأن يدعى وأن يستعان به وأن يستغاث به. قال الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
قنوت سيد المرسلين، الشيخ مراده أن يقول لك قنوت من أقرب الخلق إلى الله الذي هو من النبي صلى الله عليه وسلم، قام يدعو لماذا؟ لما لحقه من الأذى والهزيمة، صحيح ولا ما هو صحيح؟ أي هذا هو. وخلف هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الخلق إلى الله تعالى بعد الأنبياء، وهم الصحابة، يؤمنون على هذا الدعاء. ومع هذا قال الله لهم: ليس الأمر كما تريدون، ليس لك من الأمر شيء. هذه الأمور راجعة إلى الله، إن شاء أن ينصرك عليهم نصرك، وإن شاء أن يهلكهم أهلكهم، وإن شاء سبحانه وتعالى أن يهديهم هداهم، فالأمر بيد الله عز وجل. قال الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. كفار يعني في وقت دعائه عليهم، وإلا منهم كما ذكرنا من أسلم، هم صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان في ذلك الوقت المدعو عليهم كانوا كفارا، وهذا يبين لك ماذا؟ أنه قد قام بهم، قام بهم ما قام من الأسباب التي توجب ماذا؟ غضب الرب سبحانه وتعالى عليهم. ومع هذا قال في الخامسة، قال أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. فعلوا هذه الأشياء، فعلوا هذه الأشياء التي هي سبب في سخط الله تبارك وتعالى عليهم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم لأنه ظلم صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. قال السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. وهكذا فالأمر لله، الله يقول: ألا له الخلق والأمر. فكما أنه انفرد سبحانه وتعالى بخلق الخلق ولم يشاركه في ذلك أحد، فانفرد كذلك سبحانه بتصريف أمورهم وحده ولم يشاركه في ذلك أحد. واضح؟ كما قال الله: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال الله عز وجل: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تأمل، قال ولا يجدون، لا هذه نافية ويجدون مضارع، ونفي الفعل المضارع هذا للدلالة على تجدد عدم الوجود لا في ماضي أيامهم ولا في مستقبلها. ولا يجدون لهم من دون الله وليا، وليا نكرة منفية تفيد العموم، ولا نصيرا لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من الطالحين.
قال السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وكما قلنا تاب منهم على من تاب سبحانه وتعالى. قال الثامنة القنوت في النوازل، يعني يستفاد من هذا مشروعية ماذا؟ القنوت في النوازل لفعله صلى الله عليه وسلم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني أن هذا جائز، تقنت على الناس وتسمي بعض الناس. العاشرة لعن المعين في القنوت، وهذا فيه نظر، لعن المعين في القنوت هذا فيه نظر، لأن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال له ليس لك من الأمر شيء، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وقصته صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل عليه هذا دعاهم وصعد على الجبل وصاح فيهم بأعلى صوته وأمرهم بلا إله إلا الله. قال الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني أنه اجتهد في دعوة الناس صلى الله عليه وسلم، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الآن اذهب في السوق ونادي في الناس بأعلى صوتك أيها الناس أيها الناس يا ناس يا ناس، ناس تجمع، تقول لهم اعبدوا الله وحده، ادعوا الله وحده، اتركوا دعاء المكاشف والبرع، واتركوا التعلق بغير الله عز وجل، ماذا يقولون؟ مجنون، قل ده مجنون. فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صاح فيهم بأعلى صوته، فلما تجمعوا صعد على الجبل وأمرهم بماذا؟ بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس. خواص الناس هؤلاء هم من يدعون أنهم من العلماء وأن عندهم من العلم ما عندهم. فالآن تأمل ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي هو واقع في قلوب الناس. يقول إنما أنا بشر، قالوا لما بشر نور، هذا الذي يقع في قلوبه. قال الله إنك ميت وإنهم ميتون، قالوا لا هو حي وأنه يطوف البلدان. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قالوا لا فإن من جودك الدنيا وضرتها. قال ولا أعلم الغيب، قالوا ومن علومك علم اللوح والقلم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قالوا لا، يملك أن يضرنا ويملك أن ينفعنا وهكذا. فقام في قلوبهم خلاف ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وخلاف ما صرح به وصدع به وبلغه للناس. وهذا وللأسف كما قال الشيخ في قلوب من؟ الخواص من علمائهم، من علماء السوء والضلال. وقال الله عز وجل أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، قالوا نعم ينقذ وينجي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. وهكذا هؤلاء علماؤهم. الآن هذا البوصيري هذا من علمائهم، من كبار علمائهم، وهكذا هذا في خواصه. فالشيخ قال إذا تأملت في كلامه صلى الله عليه وسلم وما صدع به وما علمه لأصحابه وتيقنت أنه لا يقول إلا الحق، ثم بعد ذلك نظرت في ما وقع، الشيخ يعني كأنه يقول ما أقول في قلوب العامة بل في قلوب من؟ الخاصة، من ينسبون العلم، وقع في قلوبهم عكس ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للأمة في كل شيء. ووالله أحيانا الإنسان ينظر في نصوص القرآن والسنة وينظر في حال الصوفية وفي حال الخرافيين كأنهم أخذوا هذا القرآن وتعلموه وعرفوا معانيه وأخذوا يعارضونه في كل أمر. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، غلوا فيه وزادوا في مدحه. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. حديث جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجلس عليه وأن يكتب عليه، هل فعلوا هذا؟ عكس، كل ما نهى عنه فعلوه. والمصاب أنهم عدوا هذا دينا ونسبوا هذا للدين وللشريعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا، هذه المصيبة، هذه هي المصيبة. قال: ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. صحيح ولا ما هو صحيح؟ وخصوصا إذا نظر الإنسان للدين الذي عليه غالب الناس تظهر له غربة الدين. الآن ربما أنك تذهب ولا تجد في قرية كاملة من هو على العقيدة الصحيحة، صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا دليل على غربة الدين. وربما أنك تجد فيها الواحد المستضعف بينهم المنبوذ، وهكذا هذا دليل على غربة الدين وغربة التوحيد وغربة الإسلام. وهذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ودعا الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فاستغربوا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبوا منها. وكذا الحال الآن، لو أنك تدعو في وسط هذه المجتمعات، تدعو فيها وتصدع فيها بما صدع به النبي صلى الله عليه وسلم لاستغربوا هذا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وهكذا. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.